والابن روح القدس. ومنها تسميته علة كالفلاسفة الذين يسمون يقولون علة غائية لحركة الفلك. فكل من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وما يجري خبر أو صفة عن الله عز وجل أنواع، منها ما يرجع إلى الذات، نفس الذات كالذات والموجود، يخبر هذا من باب الخبر، يخبر بأنه ذات بأنه موجود بأنه شيء، ولا يشان أكبر شهد أقول له شهيد، وبأنه شخص لا شخص غير من الله، هذا من باب الخبر، يرجع إلى الذات، يرجع إلى الذات ذات. ولذلك ذات جاء في قصة خبيب: وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلول الممزعي. وفي قصة إبراهيم في الشفاعة أنه يجادل به عن ذات الله، كذبات الثلاث. فمنها ما يرجع إلى الذات، الذات والموجود والشيء والشخص، ومنها ما يرجع إلى الصفة كالعليم والقدير والسميع والبصير، ومنها ما يرجع إلى الربوبية كالخالق والرازق، ومنها ما يرجع إلى التنزيه المحض، إلى التنزيه المحض، ولكنه لا بد أن يتضمن إثباتا، فإن النفي المحض لا يأتي في أسماء الله وصفاته، لأن النفي المحض يصف به المعدوم، فما جاء من النفي فهو متضمن الكمال، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، متضمن الكمال، كمال القيومية، الحياة والقيومية، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يؤوده حفظهما، متضمن كمال القوة والقدرة، لا يظلم ربك أحدا، تضمن كمال العدل، لا تدركه الأبصار لكونه أكبر، تضمن كمال العظمة والكبرياء، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. فالنفي الوارد في باب الأسماء والصفات ليس نفيا محضا، ولكنه نفي يتضمن إثبات ضده من الكمال، فإن النفي المحض صرف ذم، هذا يذم، هذا يعتبر ذم نفي الصرف، ولهذا يوصف الجماد بنفي المحض، كقول الشاعر: قبيلة لا يغدرن بذمة ولا يظلمن الناس حبة خردل. فهذا الشاعر قال: لا يغدرون ولا يظلمون، نفى عنه الغدر، لكن هذا نفي صرف، ونفي الغدر ونفي الظلم إنما يكون كمالا مع القدرة، فهو يسبهم ويذمهم ويقول إنهم ضعفاء ما يستطيعون أن يأخذوا بالثأر، فلا يغدرون بذمة ولا يظلم الناس لضعفهم، ولهذا حقرهم قال: قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا نفي الصرف المحض، هذا لا يأتي في صفات الله، يصبر الله يصبر، إنما النفي الوارد في الأسماء والصفات سلم إتمام ضده من الكمال، فنفي الغدر ونفي الظلم إنما يكون مع القدرة، أما مع العجز فلا يكون مدحا. والشاعر يريد أن يذمهم، يقول إنهم عاجزون، ولهذا حقرهم قال: قبيلة. وأول لما تقول لو هذا الشاعر الجاهلي: لو كنت من مازن لم تستبح إبري. قال الشاعر الآخر: لو كنت من مازن لم تستبح إبري، بنو اللقيطة من ذهر بن شيبانة، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان، يجزون الظالم يغفرون له والمسيء يحسن إليه لعجزهم، لا لأن هذا كما يجزون ما يستطيعون، وهذا ذم، هذا نفي صرف محض لا يتضمن كمالا، هذا لا يرد في باب الأسماء والصفات، إنما الوارد من النفي ما يتضمن إثبات ضده من الكمال كما سبق. ومنها الأوصاف التي تتضمن أوصافا عظيمة متعددة كالمجيد والعظيم والصمد، ومنها ما يحصل من اجتماع الاسمين أو الصفتين كالعليم القدير والغني الحميد والحميد المجيد، أو الوصفين كالمعطي المانع والنافع الضار، والله تعالى توعد الملحدين بهذا الوعيد الشديد. فالواجب على مسلم أن يعظم الله عز وجل وأن يثبت أسماءه الحسنى وأن يتوسل بها ويدعوه بها سبحانه وتعالى، وأن يحذر من الإلحاد. الباب الثاني باب لا يقال السلام على الله. صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نقول السلام على الله من العباد، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. المقصود من هذه الترجمة المنع من قول السلام على الله، لأن الله يدعى، لأنه سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له، فهو مسلم لعباده وعلى عباده، وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو النافع الضار، فلا يحتاج إلى أحد. الذي يسلم عليه هو الضعيف، هو المحتاج، والله تعالى لا يحتاج إلى أحد. فالمقصود هذه الترجمة المنع من قول السلام على الله، لأن الله يدعى ولا يدعى له، فالذي يدعى له هو المخلوق الضعيف اللي محتاج، والله تعالى لا يدعى له، ليس فوق أحد حتى يدعو له. الذي يدعى له هو محتاج، اللي فوقهم من هو أكمل منه، أما الله سبحانه فليس فوق أحد، فلا يدعى، لكن يدعى هو. فالمقصود الترجمة المنع من قول السلام على الله، لأن الله يدعى ولا يدعى له، لأن الله هو المسلم لعباده وهو المسلم على عباده، وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو النفع الضار، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه. والسلام اسم مصدر، ومصدر سلم يسلم تسليما، المصدر التسليم، واسم المصدر ما نقص حروفه عن المصدر، سلم تسليما. فإذا حلفت التصرف سلام، فالسلام اسم مصدر وهو دعاء وثناء متضمن للخبر والإنشاء، متضمن للخبر والإنشاء، والخبرية لا تنافي الإنشائية، المعنى الخبرية لا تنافي معنى الإنشائية، فهو دعاء وثناء. وفي معنى قول السلام قولان لأهل العلم: القول الأول أن السلام هو الله سبحانه وتعالى، والمعنى السلام عليكم نزلت بركته عليكم، والثاني أن السلام أن السلام مصدر بمعنى مصدر بمعنى الدعاء. السلام اسم الله سبحانه وتعالى أو دعاء بالسلامة. فيكون مصدر بمعنى الدعاء بالسلامة، فهو بمعنى فهذه التحية التي يلقيها المسلم على أخيه، وهي تحية المؤمنين، والسلام تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة. الله تعالى هي تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام هو الله نزلت بركته عليكم، أو دعاهم بالسلامة، والمعنى دعاهم بالسلامة وهو المطلوب بالتحية. والسلام من خصائص المؤمنين ما أكرمهم الله تعالى به الدنيا والآخرة، ولا يلقى هذه التحية تلقى على الكافر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطرهم إلى أضيقه، فلا يلقى السلام على الكافر لا ابتداء ولا ردا. فالابتداء فلا يقال الكافر السلام عليكم, وإنما قال السلام على من اتبع الهدى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله, في رسائل هرقل وغيره, سلام على من اتبع الهدى, أسلم تسلم. فلا يسلم عليه ابتداء, وإذا سلم يقال وعليكم ولا يكمل, وعليكم ترد تحيتهم عليهم وعليكم. إذا سلم على الكتاب فقولوا وعليكم. وإذا احتاج إلى يعني إلى أن يقابل الكافر بشيء من ذلك يسأله كيف حالك يا فلان, يا أبا فلان كيف حالك, ولا يقول السلام عليكم كيف أنت, أو صباح الخير أو مساء الخير. أما السلام هذه تحية شريفة عظيمة خاصة بالمؤمنين. نعم سم.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
فعلى هذا يكون
وعلى آله وصحبه أجمعين.
معروفة إما قال السلام اسم من أسماء الله وأنه مبصر بمعنى السلام. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون, وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز.
نعم, هذا أيضا من الحادة ذكر المؤلف رحمه الله, ذكر ابن أبي حاتم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يلحدون, هذا من أنواع الحادة, أي يشركون الشرك. وعنه سموا اللات من الإلحاد, سموا اللات من الإله, هذا من أنواع الإلحاد. ذكر المؤلف ثلاثة أنواع من الإلحاد. النوع الأول يلحدون يشركون, يشركون فيها بأن يسمونها, يلحدون بأي نوع من أنواع الشرك, إما يسموا بها أصنامهم أو أوثانهم, يجعلونها أسماء لمخلوقات. ومنها النوع الثاني من الإلحاد اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله, فيشتقون كاشتقاق اسم اللات من الإله, والعزى من العزيز, ومناه من المنان, هذا من الإلحاد فيها. والنوع الثالث من الإلحاد مر عن الأعمش أنه قال: يلحدون يدخلون فيها ما ليس منها, يدخلون في أسماء الله ما ليس منها. كانوا يسمونه أبا أو علة, تسمية النصارى له أبا, تسمية الفلاسفة له علة, جعله من أسماء الله, هذا من الإلحاد. تقول الأنواع الإلحاد كثيرة مثل ما سبق. نعم
أحسن عليك.
نعم ها ها
ها
ها طيب يأتي الكلام شنو؟
قالوا عن الأعمش يدخلون فيها ما
ليس منها, المعنى صحيح هذا. نعم نعم
قالوا عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما, 100 إلا واحدة, من أحصاها دخل الجنة, وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في صحيحين من حديث سفيان بن عيينة, ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه. وأخرج الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. وزاد بعد قوله: يحب الوتر, هو الله الذي لا إله إلا هو, الرحمن الرحيم, الملك القدوس, السلام, المؤمن المهيمن, العزيز الجبار المتكبر, الخالق البارئ المصور, الغفار القهار الوهاب, الرزاق الفتاح العليم, القابض الباسط الخافض الرافع, المعز المذل, السميع البصير, الحكم العدل, اللطيف الخبير, الحليم العظيم, الغفور الشكور, العلي الكبير الحفيظ, المقيت الحسيب, الجليل الكريم الرقيب المجيب, الواسع الحكيم الودود المجيد, الودود المجيد, الباعث الشهيد الحق الوكيل, القوي المتين الولي, الحميد المحصي المبدي, المعيد المحي, المميت المحي, القيوم الواجد الماجد, الواحد الأحد الفرد الصمد, القادر المقتدر, المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع الغني المغني، المعطي، المانع الضار، النافع النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.
هذه 99 اسم لكنها مدرجة لأهل العلم، ليست مرفوعة، درجها بعض الرواة كما قال الحافظ لما في البلوغ، قال وصوى أنها مدرجة بعض الرواة، تعدادها مدرجة بعض الرواة، ليس مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقولها أيضا الفرد تعدد من أسماء الله في نظر الفرد. نعم.
والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه.
نعم.
قال: وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم عبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي إنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه.
همي وغمي ولا همه وغمه؟
لا، بدون الغم في الحديث. وجلاء حزني وذهاب همي. زيادة.
طيب يراجع الحديث، حط على إشارة. هذه حاشية. ما أذكر الفرد، هذا أحد الصمد، ما أذكر الفرد. على كل حال يراجع إن وجد ما يدل، أنا ما أذكر الفرد. نعم.
وقال عوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين.
أنا ما يكون بعض الخبر يكون هذا يخبر عنه بين الفرد. نعم.
قال: وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله.
وقال إيش؟
نعم. قال في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه،
لكن الأحد والواحد، الأحد تعدي مع الفرد. نعم.
وقال عوفي عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب
التكذيب نوع من الإلحاد، التكذيب بها أيضا، هذا يضم إلى الأنواع، التكذيب بها يعني الداخل هو الإنكار والجحود يعني، أو كما سبق، من أول أنواع الإلحاد إنكارها وجحودها هو التكذيب. نعم.
قال: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران.
نعم.
وأسماء الرب
الإشراك والتعطيل والنكران، هذا الإلحاد، إشراك فيها تعطيلها وجحدها، تعطيلها عن معانيها، جحدها وإنكارها، إشراك يعني من أنواع الإلحاد الإشراك بها، كما قال عن ابن حنقة هذا يشركون، ومنها تعطيلها عن معانيها وحقائقها، ومنها جحدها وإنكارها. نعم تكذيب بها. نعم إذا كثرت أنواع من الإلحاد، تكذيب بها والإشراك وتعطيلها عن معانيها. نعم
قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد
هذا هو التكذيب بها. نعم
أحسن عليك. وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا. تعالى الله عما يقول
العربي، يقول: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله. يقول: كل شيء تراه هو الله، وكل ما تراه من السماء الأرضية هذه كلها أسماء له وأجزاء له. نعم تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. رحمه الله. نعم.
وحتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا.
نعم. كل اسم ممدوح وكل اسم مذموم فهو اسم لله، أعوذ بالله. نعم. هكذا يقول ملاحدة اتحادية. نعم.
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى. قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
حق إثبات اسماء الله وصفاته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يحتذي حذوه ومثاله.
يحتذى حذوه.
نعم يحتذى حذوه ومثاله.
نعم.
وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقية لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي، قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: فائدة جليلة. ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها، ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء بهذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله، كما علمنا صلى الله عليه وسلم بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألظ بهذا الجلال والإكرام. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد.
وما أحق ذلك إيش؟
قال: وما أحق ذلك بالإجابة.
نعم.
وعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد.
نعم.
السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد.
نعم، هذا معروف من الآية. نعم، واضح. إيه؟
وهنا قال ما يرجع إلى صفات المعنوية.
صفات المعنوية كذا صفات ها؟ نعم. طيب صفات المعنوية، صفات المعنوية يعني صفات معاني، صفات معاني العلم والقدرة والسبب، ليست يعني جامدة، هذا المقصود. معنى سليم لا بأس يعني اختلاف. نعم.
اسمعني.
نعم.
الأخبار
كيف يشير؟ هنا. نعم. الأخبار به عن نفسه. قرآن. فيها قراءتان. في قراءتان. العرش المجيد وبالرفع صفة لله، وبالجر مجيد صفة العرش. قراءتان. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل، أو السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان الحديث، وفي آخره ذكر التشهد الأخير. ورواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم
أنت، يعني لا يسلم على الله لأنه هو السلام ومنه السلام، السلام منه وهو السلام سبحانه وتعالى، هو السلام، السلام هو الله ومنه السلام، منه يسأل السلام. نعم.
تفسير فلان وفلان
يعني فلان بعضها السلام على جبريل وميكائيل، كان بعض الأشخاص بعض الأسماء. نعم.
قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم، هذا بعد المكتوبة. نعم، سنة. نعم، قبل، وإذا كان إمام قبل أن يعطيهم وجهه يقول الإمام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، جاء يا ذا الجلال وذا الجلال، تبارك ذا الجلال أو ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك ينصرف إلى المؤمنين ويعطيهم وجهه، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم.
بدون وتعاليت. أصلا
إلى ما فيه تعالت هنا. تعالت هذه في تبارك ربنا وتعالت في قنوت جاءت. أما هنا ما تباركت ذا الجلال والإكرام ما فيه وتعالت هنا. نعم.
قالوا
في الاستفتاح تبارك اسمك تعالى تعالى جدك. نعم.
قالوا في الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم.
جاء هذا الحديث جابر اللي رواه ابن ماجه قال بين أهل الجنة في نعيمهم استطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله فلسفوا عليهم فوقهم فقال يا أهل الجنة سلام عليكم فلا يزالون في بركته حتى يتوارى عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجه. هذا في إثبات العلو لله عز وجل من فوقهم وإثبات الكلام وإثبات الرؤية ثلاث صفات. نعم.
قال ومعنى قوله إن الله هو السلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال ومعنى قوله إن الله هو السلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال في البدائع السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية وهو معنى السلام المطلوب عند التحية وفيه قولان مشهوران. الأول أن الله عز وجل هو السلام ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند التحية ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا ودعاء.
الإذان
نعم الإذان بالسلامة خبرا ودعاء.
نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وفصل الخطاب أي يقال الحق في مجموع القولين فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.
الحق ويش
أحسن الله عليك. قال إن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به.
رضي أسأل الله توب يقول أتواب تب علي. رضي أسأل الله مغفرة يا غفار اغفر لي. أسأل الرحمة يا رحمن ارحمني. إذا يطلب الرزق يا رزاق ارزقني. نعم.
قال فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه
اللهم صل
وقد سأله ما يدعو به قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب بالسلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام.
فالمقام
أحسن علي. قال فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام.
لا.
الذي تطلب منه السلامة فتضمن لفظ السلام معنيين أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة.
وقد تضمن
أحسن عليكم. قال وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة.
يعني اسم من أسماء الله وطلب السلامة، أن تقول السلام يعني اسم لله نزلت بركته عليه وتطلب السلامة تدعو الله. نعم، هو يشمل الأمر، السلام اسم من أسماء الله، أنت تتبرك بذكر اسمه، وهو دعاء أيضا بالسلام وطلب السلام. نعم
أحسن عليك، يحمل في القرآن طلب الدعاء أنك أغفر لي أنك أنت العزيز الحكيم، جاء في بعض الآيات طلب المغفرة والرحمة أنك أنت العزيز الحكيم.
إن تعذبهم فإن عذبهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا هذا أخبار، هذا أخبار، ما أقول ما هو دعاء، يخبر يقول أنت يا الله تفعل ما تشاء وفق حكمتك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما هو ما دعا، ما هو دعا، لا خبر، خبر خبر. نعم
على لسان إبراهيم في بعض
الآيات سورة إبراهيم،
إيه ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
ربنا اغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.
ها واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.
إيه نعم، هذا أقول هذا تنويع في الدعاء، يعني لك الحكمة والبلاغة حتى الاسمين مناسبين أيضا، الحكمة، الحكمة هو والعزة والقوة والقدرة، فأنت القادر على المغفرة وأنت الحكيم في ذلك. في مناسبة فيه أقول في المناسبة ظاهرة أيضا حتى من هذا. نعم ربنا إنك تجمع الناس ولا يروا فيه إن الله لا يخلو الميعاد. نعم
أحسن الله عليك،
الراسخين ربنا إنك أنت العزيز، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. نعم
قال وحقيقته البراءة والخلاص ونجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم، ومنه ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون.
إيش يقول مداره إيش؟
أحسن عليكم. نعم قال وحقيقته البراءة والخلاص ونجاة من شرور العيوب.
إيش اللي قبله؟ السلامة.
قال فتضمن لفظ السلام معنيين.
نعم وحقيقته بعده.
نعم بعده حقيقته.
طيب وحقيقته. نعم
قال وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل،
يعني خلص له وحده ليس فيه شراكة. نعم
أي خالصا له وحده ولا يملكه معه غيره،
ليس فيه شريك لأحد. نعم بخلاف العبد المشترك. نعم
أحسن عليك. قال ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم الذي قد سلم لله وحده، فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له.
سلم أو سلم تصح،
فسلم
لربه وخلص له.
فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه، ليس فيه شركاء متشاكسون، ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير السلام.
نعم تفسير السلام وله معنى، السلام اسم الله نزلت بركته عليكم أو دعاء مصدر مع السلامة. نعم هو المطلوب بالتحية. نعم
الثاني تفسيره أنه تحية.
نعم تحية المؤمنين في الجنة في الدنيا وفي الجنة. نعم
الثالثة أنها لا تصلح أنها لا تصلح لله.
نعم ما يوقع السلام على ولا يقال السلام على الله لأن الله يدعى ولا يدعى له. نعم
الرابعة العلة في ذلك.
هذا العلة العلة أنه يدعى ولا يدعى له. نعم
الخامسة تعليمهم التحية تعليمهم التحية التي تصلح لله.
نعم التحيات لله والصلوات والطيبات. قال لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات هذا التحية. نعم
باب قول الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
سلم يسلم المؤمن ما دام انه ولو يسلم عليه وينصح ورأيت حجرة إن كان الحجر يفيد لا تسلم عليه. نعم إن كان يرتدع بسبب الهجر فهجر. نعم ها باب الخبر من باب الخبر مثل الفرد ومثل الذات والشيء الصانع أخبار. لا شخص غير من الله في الحديث صحيح صحيح يقول لا شخص غير من الله هذا أخبر عن نفسه أنه شخص أخبر الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله اللهم اغفر لي إن شئت. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وقال رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وفي رواية المسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. هذا الحديث قصد به المؤلف رحمه الله مقصود من هذه الترجمة النهي عن الاستثناء في الدعاء النهي عن الاستثناء في الدعاء وعدم تقييد المغفرة بالمشيئة والأمر بعزم المسألة. لأمرين الأمر الأول أن الله لا مكره له وأن الله لا يتعظم شيء أعطاه. والأمر الثاني أن الاستثناء في الدعاء وتقييد المغفرة المشيئة يشعر بعدم الرغبة وعدم الحاجة إلى المسؤول عنه وأن وجوده وعدمه مستويان وهذا لا يتناسب مع حاجة العبد الشديدة إلى ربه مع شدة حاجة العبد إلى ربه وعدم استغنائه عنه وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين ولا يتناسب مع كمال غنى الرب سبحانه وتعالى وكمال كرمه وجوده وإحسانه. فهذا هو المقصود من هذه الترجمة النهي عن الاستثناء في الدعاء وعدم تقييد المغفرة بالمشيئة لهذين الأمرين يعني لأن الله لا مكره له ولأن الله لا تعظم شيئا أعطاه ولأن التقييد بالمشيئة يشعر بعدم الرغبة في المسؤول عنه وأنه ليس بحاجة، وأن حاجته إليه ضعيفة، وأن وجوده وعدمه مستويا، إن حصل أو لم يحصل فالأمر سيئا، وهذا لا يتناسب مع كمال فقر العبد وشدة حاجته إلى ربه، ولا يتناسب مع كمال غنى الرب، كمال غنى الرب وكمال كرمه وجوده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. وفي رواية المسلم: ولعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. وفي هذا الحديث من الفوائد النهي عن الاستثناء في الدعاء، ومن الفوائد الأمر بعزم المسألة، وفيه بيان تعليل هذا الحكم وهذا النهي، وهو أن الله لا مكره له. وفيه مفاد الأمر بإعظام الرغبة، وفيه بيان التعليل وهو أن الله لا يتعظم شيء أعطاه. أما الباب الثاني وهو باب لا يقول عبدي وأمتي، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. المقصود من هذه الترجمة نهي السيد أن يقول لعبده عبدي وأمتي، ونهي العبد أن يقول لمولاه أطعم ربك، أو أن يقال للعبد أطعم ربك، أو أن يقول العبد ربك ربي، يقول أطعم ربك وضئ ربك، لما فيه من الإهام من المشاركة في الربوبية، فنهي عنه أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. المقصود من الترجمة النهي عن قول السيد لعبده عبدي وأمتي، والنهي عن القول للعبد ربك، لما فيه من الإهام من المشاركة في الربوبية، فنهي عنه أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. اختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للتنزيه، على قولين. واختلف أيضا في الجمع بين هذا الحديث وقول أطعم، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في عمر الخطاب في أشراط الساعة، قال: أن تلد الأمة ربتها. وفي قوله تعالى عن يوسف أنه قال: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فقال ربي يعني أطلق على السيد ربه. فقيل في الجمع بينهما أن قوله إنه ربي أحسن مثواي في شرع من قبلنا، وفي هذا الحديث: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضرب، في شرعنا، في شرع من قبلنا كان ذلك جائزا أن يقول أحدهم ربي، أما في شرعنا الشريعة الكاملة الله تعالى نهى عن ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن النهي، قول الثاني أن النهي محمول على التنزيه، وقوله أنه ربي محمول على الجواز، هذا محمول على الجواز وهذا محمول على نهي التنزيه. وقيل إن النهي إنما خاص في الأنثى، الجواز خاص في الأنثى ربتها، والمنع إنما هو في الذكر ربي، لأن فيكون ممنوع في الذكر أن أقول ربي لما فيه من الإهام مشاركة في الربوبية، ويكون جائزا في الأنثى ربتها لزوال المحذور. فيكون في الذكر جائز وفي الذكر ممنوع وفي الأنثى جائز. وقيل إن الجواز محمول على أن تلد الأبة ربتها إنه ربي أحسن مثواي، على أن هذا من باب الخبر والوصف، بخلاف قوله أطعم ربك وارض ربك، فهذا من باب التسمية، وباب التسمية باب الإنشاء، وباب الخبر والوصف يتوسع فيه ما لا يتوسع في الإنشاء. فقوله أن تلد الأمة ربتها وقوله إن ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي، هذا من باب الخبر والوصف. وقوله أطعم ربك، لا يقول أحد أطعم ربك وارض ربك، هذا من باب التسمية والإنشاء. وباب الخبر والوصف يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه باب التسمية والإنشاء. وقيل في الجمع بينهما أن الجواز محمول على الإضافة، إذا أضيف ربي هذا محمول على الإضافة، وقوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، أضاف العبادة، والنهي محمول على الإطلاق، الرب هذا يطلق على الله، فإذا كان بالإضافة، وهذا اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، وأنه استدل بقوله والصالحين من عبادكم وإمائكم، فإذا كان بالإضافة فهو جائز، كما قال فلا إنه ربي أحسن مثواي، وإذا كان بغير الإضافة فهو ممنوع، إضافة إلى الضمير ربي. وإذا كان بغير الإضافة فهو ممنوع. وقيل في الجمع بينهما إن النهي محمول على الإكثار، على الإكثار من ذلك، والأغلب، فالنهي محمول على ما إذا أكثر من ذلك، أكثر من قول ربي عبدي أمتي، أما إذا لم يكثر من ذلك وقاله في بعض الأحيان فلا بأس به. أيضا ذكر هذا البخاري، فيكون النهي محمول على الكثرة والغلبة، والجواز محمول على ذكره في بعض الأحيان. هذه كلها أقوال في قيلت فيها، والأقرب والله أعلم أن يقال إن النهي محمول على التنزيه والإطلاق محمول على الجواز، هذا أقربها. النهي لا يقول أحد أطعم ربك وارض ربك، لا يقول عبدي وأمتي، هذا باب النهي للتنزيه والأدب، ولكنه جائز ليس بحرام، بدليل قول إنه رب إنه ربي أحسن مثواي أنت لذلك متربتها، فيكون الذي صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه هو ما جاء في الأدلة الأخرى من الإطلاق، كقوله تعالى والصالحين من عبادكم سمع عبد، وقوله إنه ربي أحسن مثواي، وقوله أن تلد الأمة ربتها، فهذه النصوص تدل على الجواز، وتكون والنهي يكون محمول على التنزيه لهذه النصوص، النصوص صرفت النهي عن التحريم إلى التنزيه، فالنهي فقل عبدي وأمتي ربي وكذا جائز، ولكن الأفضل تركه والأولى تركه للنهي عنه، النهي محمول على التنزيه، والنصوص التي جاء فيها إطلاق ذلك محمول على الجواز، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم.
يقول وليقل سيدي ومولاي، وجاء عند مسلم يقول ولا مولاي ومولاكم الله.
نعم، محمول على التنزيه أيضا، يحمل على التنزيه، النهي محمول على التنزيه. نعم، فالنهي محمول على التنزيه، والإثبات محمول على الجواز، والمولى له يطلق على معاني كثيرة، ذكر منها تطلق على 15 إطلاق أو كذا. نعم. سب ها نهي التنزيه. الأصل في النهي للتحريم، ظاهر والله أعلم المنع، الأصل في النهي إلا بصالح ولا صالح يصلح. نعم في رد عليهم اللي ينكرون تعليلهم الأشاعرة ينكرون الأسباب والطبائع والغرائز والعلل يقول إن الله يفعل بالإرادة والمشيئة وهذا من أبطل الباطل. القرآن مملوء من ذكر الأسباب والعلل ذلك بأن الله ذلك هو من عقب مثل ما عقبه ليجزي الذين أسوا هذه علة ليجزي الذين أسوا وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب بها الأول. القرآن من أوله إلى آخره فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به يعني بسببه. القرآن من أول إلى آخر مملوء بذكر الأسباب والله تعالى ربط الأسباب بالمسببات. يقول شاعر يكون الأسباب والطبائع والغرائز هذا من أبطل الباطل. نعم الله تعالى أفعاله مبنية على الحكمة وأقواله وتشريعاته وأحكامه وقضاءه وقدره كله مبنية على الحكمة. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعذوه ومن سأل
من سأل بالله أولها
قبلها نعم
من سأل بالله فأعطوه في تقديم وتأخير
نعم الاستعاذة قبل
عندي من سأل قبل الاستعاذة
في بعض النسخ النسخ من سأل بالله فأعطوه
نعم
راجع الحديث تقديم وتأخير نعم
نعم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعذوه ومن صنع إليكم ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
أو لا يسلم وجه الله إلى الجنة.
نعم أحسن عليك. قال ثم قال رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما قال الإمام مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. المقصود من هذه الترجمة تعظيم الله وإجلاله أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. تعظيم الله وإجلاله أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. وهذا الحديث شمل على هذه الجمل في أوامر. الجملة الأولى إعطاء السائل والجملة الثانية إعادة المستعيد والجملة الثالثة إجابة الدعوة والجملة الرابعة مكافأة على الصنيعة والجملة الخامسة الدعاء عند عدم القدرة على المكافأة والجملة السابعة قول حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أما الجملة الأولى وهي المسألة الأولى وهي إعطاء السائل سؤله قال من سأل بالله فأعطوه هذا أمر والأصل في الأوامر الوجوب ويدل على وجوب إعطاء السائل سؤله. وأن من سأل بالله فإنه يعطى ويجاب سؤاله ويعطى ما سأل تعظيما لله وإجلالا له. لكن هذا مقيد بما إذا لم يسأل شيئا لا يحق له سؤاله لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. فإذا سأل شيئا لا يحق له سؤاله فلا يجاب سؤاله. فإذا سأل من الزكاة وهو غني فلا يعطى
فلا يعطى لأنه سأل ما لا يحق له سؤاله. وإذا سأل شيئا لا يحل له سأل أن يعطى مالا لا يحل له سألك أن تعطيه مال فلان أو مال زيد أو مال الأيتام فلا يعطى لأنه سأل شيئا لا يحق له. سأل أن يوصى له في التركة وهو وارث فلا يجاب لأن هذا لا يجوز أن يوصى لوارث. أما إذا سأل من بيت المال سأل مالا من بيت المال فإنه يعطى إذا كان في بيت المال إساعة أو سأل إنسانا عنده فضل مال يعطيه بعض الشيء أو سأل حقا له فإنه يجاب ويعطى سؤاله. سألك أن تعطيه حقه أو تقضيه دينه أو تدفع عنه غلامة الظالم وأنت تستطيع يجب أن تعطيه سؤله. سأل من عنده فضل يعطيه وإذا سأل من لا فضل عنده فإنه يعطيه لدفع الضرورة إذا كان مضطر يعطى لدفع الضرورة ولو كان الإنسان ليس عنده فضل وهكذا. فيجاب السؤال السائل فعظيم الله وجل الله إذا سأل بالله قال أسألك بالله أن تعطيني وهو مضطر فيعطى ما يدفع ضرورته ولو كان الإنسان ليس عنده ولو كان عنده أقل من الكفاية تدفع ضرورته. أما إذا سأل من عنده فضل مال يعطيه بعض الشيء وكذلك إذا سأل حقا لهم بيت المال أو حقا لهم من الإرث أو حقا له في الزكاة وهو مستحق أو حقا له في مال فإنه يعطى في هذه الحالة تعظيما لله تعالى وإجلالا. والأمر بالنفقة والإنفاق جاءت النصوص في الإنفاق والكرم وإعطاء السائل قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالسائل له حق فكيف إذا سأل بالله إذا سأل الله يكون باب أولى يعطى ما لم يكن هناك مانع يمنع من إعطائه دلت عليه النصوص. يعني يسأل شيء لا يحل له يسأل من الزكاة وهو غني فلا يعطى ويسأل أن يعطى من الميراث وليس من الورثة فلا يعطى أو يسأل من أموال خاصة بمعينين فلا يعطى. أما إذا سأل حقا له في بيت المال أو حقا له في الزكاة أو سأل من عنده فضل فإنه يعطيه تعظيما لله أو سأل وهو مضطر فإنه تدفع ضرورته إذا كان عنده قدرة ولو كان عنده فضل يعطيه ما يدفع به ضرورة تعظيما لله. والله تعالى أمر بالإنفاق الأدلة التي جاءت في الإنفاق كثيرة. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الفضل. قال سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم أعطي منفقا تلفا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذه الأدلة التي تدل على الإنفاق عامة والمن سأل بالله يدخل فيها دخول أوليا. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم المنفق والبخيل صاحب الجبة كرجل عليه جبة فالمنفق كلما أنفق فإن تتوسع الجبة حتى تسبغ جسده وحتى تعفو أثره. وأما البخيل فإنها إذا أراد أن ينفق ما يستطيع لا ينفق البخيل فهو كالجبة التي لا تتوسع تلصق بجلده كل ما أراد أن يوسعها فلا تتسع. والجملة الثانية والمن سأل من استعاذ بالله فأعيذه، يدل على أنه يعاذ من استعاذ بالله تعظيم الله تعالى وإجلال الله، فإذا استعاذ من شيء فإنه يعاذ. أعيذك بالله أن تظلمني، أعيذك بالله أن تلزمني هذا الشيء، فلا يلزم بهذا الشيء. ولما أدخلت ابنة الجون على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت، لقد عذت بمعاد، الحق بأهلك، فأعاذها وطلقها رحمك الله. فإذا استعاذ بالله فإنه يعاد تعظيما لله تعالى وإجلالا له، استعاذ أن يولى عملا وهو يشق عليه فلا يولى هذا العمل، إلا إذا استعاذ من شيء منع منه الشرع ومن شيء هزمه به الشرع. إذا وجب عليه الحد ثم استعاذ بالله ألا يقام عليه الحد يقام عليه الحد، لأن هذا مقيد، استعاذ بالله مقيد ما لم يمنع منه الشرع. النصوص ضم بعضها إلى بعض. فإذا استعاذ بالله قال للقاضي أعوذ بالله أن تقيم علي الحد، ما يعيده، يقيم عليه الحد، لا بد من إقامة الحد، ثبت عليه الحد، لأن هذا مقيد، استعاذ بالله مقيد، النصوص ضم بعضها لبعض ويعمل بها كلها. وإلا لو كان على إطلاقه كان كل من أراد أن يبطل الحق الذي عليه ويستعيذك بالله لصاحب الدين أن تطالبني بالدين، هذا ما يعينه، طالبه بالدين وهكذا. الجملة الثانية قال ومن دعاكم فأجيبوه، فيه إجابة الدعوة، وهو دليل على إجابة دعوة أخيك إذا دعاك. ومن العلماء من خص الوجوب بدعوة العرس، قال إذا من دعاك لوليمة العرس تجب الإجابة، وما عداها من الدعوات فهي تستحب. هذا الذي ذهب إليه الجمهور، قالوا إجابة الدعوة في ولاية العرس واجبة وفي غيرها مستحبة. وظاهر الأدلة العموم ما لم يمنع مانع، إذا منع مانع أو كان لا يستطيع فإنه يعتذر من أخيه ويقبل عذره، ولا يلزم الأكل إذا دعاه إلى الوليمة يأتي، ولو كان إذا كان لا يستطيع الأكل أو يشق على الأكل أو محتجب أو منعه طبيب من أنواع من الأكل فلا يأكل، أو كان صائما فإنه يأتي ويدعو لهم وينصرف. ولهذا جاء في الحديث ما معناه إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو لهم وينصرف، إلا إذا كان وجد مانع كان يكون منكر ولا يستطيع إزالته، أو وجد منكر وأنكر فلم يزل المنكر ينصرف، أو كان هناك مشقة أو ضرر مثل السهر، هناك سهر كثير يضر به صحته ويؤثر عليه في صلاة الفجر أو في ورده قبل الأوان ذلك، هذا عذر له، لأن بعض الدعوات فيها تأخير كثير، بعضها بعد منتصف الليل، بعض الدعوات إلى الساعة الواحدة والساعة الثانية، وبعض الساعة الثانية عشرة، مثلا في بعض الدعوات في الحجاز ما يأتون للدعوة إلا بعد الساعة 12، يأتون بعضهم ما يأتون إلا بعد الساعة الواحدة في الدعوات، يجلسون في بيوتهم بعد بعد العشاء 4 ساعات أو 3 ساعات، ثم إجابة الدعوة تكون بعد ذلك الساعة الواحدة والساعة الثانية، هذا ضرر، هذا يكون عذر له في هذه الحالة، في عذر له في عدم إجابة الدعوة، لأن هذا ضرر يشق عليه. وكذلك إذا كان منكر أو اختلاط الرجال بالنساء أو تصوير أو غناء هذا عذر له، إذا وجد المنكر ينكر عليه، فإن زال المنكر وإلا فليصرف، أو كان لا يستطيع إنكار المنكر يصرف، وهذا عذر له. ومن دعاكم فأجيبوه، إذا هذا إجابة الدعوة، وإجابة الدعوة فيها مصالح، فيها تقوية الرابطة والصلة بين المسلمين، ولا سيما الأقارب والأرحام، وفيه إزالة الشحنة النفوس، ما لم يمنع مانع. العبارة الجملة الثالثة: قالوا من صنع لكم معروفا فكافئوه، المكافأة على الصنيعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فإذا صنع لكم معروفا فإنك تكافئه وتثيب عليها، وإلا فلا تقبل الهدية، إلا إذا كان صاحب الهدية لا يريد الإثابة عليها فلا بأس، لأن الهدية نوعان: هدية يريد صاحبها الإثابة، هذه حكم البيع، إذا قبلت الهدية هو يعطيك الهدية يريد تعطيه مثلها أو أكثر، مثل كما يهدى بعض الناس يهدي إلى الملوك أو الأمراء أو الأغنياء، يهدي له هدية، يأتي الأمير وقال عندك هدية، يعطيه مثلا بعير ولا جمل له صفة خاصة، له مزية، ثم يعطيه الأمير مثل ثمنه مضاعف مثلا، هذه هدية بمعنى البيع، ما أهدى إلا يريد العوض. فهذه الهدية ينبغي الإنسان يثيب عليها، وإلا فلا أقبلها وإلا يردها. أما الهدية التي لا يريد صاحبها اللي ثاب عليها، هذه لا بأس، من صنع المطعم فكافئه، يكافئ بهدية مثلها أو أكثر منها. العبارة الخامسة: أن الدعاء يقوم وقام المكافأة عند عدم القدرة على المكافأة، يدعو له، ولهذا قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. فالدعاء يقوم مقام المكافأة على الصنيعة عند عدم القدرة على المكافأة. قل حتى تروا أن السادسة: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا، وحتى تروا بما تظنوا بضم التاء، حتى تروا بفتحها حتى تعلموا، حتى يعني تروا حتى تظنوا أو يغلب الظن أنكم قد كافأتموه، وحتى تروا أي تعلموا، جاء في حديث حتى تعلموا، هذا يرجح رواية الفتح، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، أما حتى تروا حتى تظنوا. فالحديث فيها فوائد، وهذه المسائل استنبطها المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى: إعطاء السائل، إعطاء السائل بالله. الثاني: إعادة المستعيذ بالله. الثالث: إجابة الدعوة، دعوة الداعي. الرابع: المكافأة على الصنيعة. الخامس: الدعاء عند عدم القدرة على المكافأة، يقوم مقام المكافأة. الثالثة: أنه يدعو له حتى يعلم أنه قد كافأه. الباب الثاني أو الباب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. رواه أبو داود. المقصود من هذه الترجمة تعظيم الله وإجلاله وإكرام وجهه، أن يسأل به إلا غاية المطالب، وهو الجنة، وما هو وسيلة إليها كالعمل الصالح والاستعاذة به من غضبه ومن النار. المقصود من الترجمة تعظيم الله وإجلاله وإكرام وجهه، أن يسأل به إلا غاية المطالب، وهو الجنة، وما هو وسيلة إليها كالعمل الصالح والاستعاذة به من غضبه ومن النار. هذا الحديث ضعيف،
إنما سليمان بن معاذ وهو أبو داود بسند ضعيف، ولكن المؤلف أتابه يتقوى بالشواهد، يتقوى بالشواهد، ومن الشواهد التي تقوى بها حديث أعوذ بنور وجهك الذي أسرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بغضبك، أن يحل علي سخطك، وكذلك حديث الآخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. الحديث الآخر أيضا أعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. فهذه الأدلة، فهذه النصوص تقوى بها هذا الحديث، والمؤلف رحمه أثابه لأنه له شواهد ولما فيه من تعظيم الله تعالى وإجلاله. وفي هذا الحديث أندهي أن يسر بوجه الله إلى غاية المطالب، أندهي أن يسر بوجه الله إلى غاية المطالب، وهي الجنة وما هو وسيلة إليها كالعمل الصالح والاستعداد من غضبه ومنه، وفي إثبات الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. والأدلة على إثبات الوجه كثيرة، يقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن أعوذ بنور وجهك، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم، في الرد على من أنكر الصفات وتأولها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فإن يثبت لله وجها، معتزلة أنكر الصفات والجهمية والأشاعرة لم يثبت لله الصفات وليس منها الوجه. نعم سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح،
نعم الباب السابق، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، وبعد باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه.
نعم وليعظم الرغبة. نعم ضبط عندك
الشكل تشديد.
طيب لا بأس. نعم.
قال أحسن عليك: بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره.
نعم يعطيه خوفا ورجاء حتى ولو كان ملكا، قد يشفع في من يشفع، قد يشفع، قد يشفع له عنده ابنه أو امرأته فيقبل شفاعته وهو كاره لما يحاذر في المستقبل. نعم أما الله فلا مكره له. نعم ولا يخاف من أحد ولا يخشى أحد سبحانه وتعالى، فوفق الجميع سبحانه. نعم
السلام عليكم. قال: فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاج أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين وعطاؤه كلام. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه.
لم يغض
أحسن عليك. قال: فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه.
نعم
يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم. وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا.
وأما هذا
قال وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس
كذا وأما هذا ها وهذا بدون وأما بدون وأما وهذا بالنسبة
قال وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطى تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل ويعطي كرها والبخل عليه أغلب.
إيش؟ وهذا بالنسبة إلى أرباب الدنيا. أحسن
علي. قال وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا.
نعم.
وإلا فإن العبد يعطي تارة فإن العبد يعطى تارة ويمنع أكثر.
يعطي تارة.
نعم. قال فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر.
نعم.
ويعطي كرها والبخل عليه أغلب.
نعم طبعا يغلب على بالعدم. نعم.
قال وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم.
ولهذا فإن العبد إذا سألته وطلبت منه كل ما ألححته يغضب عليك، يتعب، يكره من يكثر السؤال. أما الله سبحانه فهو يحب الملحين بالسؤال ويغضب على من لم يسأل. قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم.
قال وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم. وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال، من حيث وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية. فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله. مما
لا يقدر قدرها. لا يقدر قدرها يصلح قدره. يعني وما قدر الله حق قدره، قدر يقدره، فقدر يقدره. نعم. فقدر يقدره. نعم. يصلح يقدره. نعم.
قال مما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع. وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين.
نعم، له الحكمة البالغة سبحانه، هو الحكيم العليم. نعم.
قوله ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده يعظم وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء.
نعم، أن لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا استثناء النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم، ما يقول إن شئت، يجزم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ما يقول إن شئت، لأن هذا كما سبق أنه يدل أولا أن الله لا مكره له، وثانيا أنه يدل على
أن السائل غير مهتم بسؤاله وأنه إن حصل أو لم يحصل فهو متساويان يعني. وهذا ما يليق بكرم الرب سبحانه وتعالى وأنه أجد وأجد وأكرمك ولا يليق بفقر العبد وحاجة إلى الله. فلا ينبغي الإنسان أن يستثني. نعم
السلام عليكم. ما يجري على العامة الآن يعني إن شاء الله يختم الدعاء
لا 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 غلط هذا ينهى العامة عن هذا. بعض العامة عنده غلو في الاستثناء حتى يستثني في رحمه الله وإياك إن شاء الله ما في استثناء هنا. نعم
الثانية بيان العلة في ذلك.
نعم
الثالثة قوله
العلة فإن الله لا مكره له بينه فإن الله لا مكره له ولا تعظم وإن الله لا تعظم شأن أعطاه. نعم
أحسن لي. الثالثة قوله ليعزم المسألة.
نعم يعزم يجزم يعني لا يستثني. نعم نعم ولا يستثني في الاستخارة ما في استثناء يستخير ربه ويسأله أن يقدر له الخير. نعم
الرابعة إعظام الرغبة.
نعم ولإعظام الرغبة. نعم
الخامسة التعليل لهذا الأمر
قوله فإن الله تعظم شأن أعطاه يظهر الرغبة تعليل إن الله تعظم شأن أعطاه. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي. في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قوله باب لا يقول عبدي وأمتي ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم.
فالنهي كل التنزيه والأدب والأدلة الأخرى كقوله إنه ربي أحسن مثواي وتلد الأمة ربتها محمولة على الجواز هذا أرجح ما سبق كما في وجوه متعددة أرجح هذا هو أن النهي التنزيه والأدب لما فيه من إهام المشاركة الربوبية ولا أطعم ربك ولما فيه من إهام في قوله أطعم ربك وكذلك قول السيد عبدي وأمتي هذا في إهام مشاركة الله في ربوبيته العبيد عبيد الله فيكون نهي للأدب والتنزيه وما ورد من الأدلة الأخرى محمولة على الجواز هذا هو الأرجح يكون نهي التنزيه وقيل النهي للتحريم وقيل النهي فيما إذا أضيف فيما إذا لم يضاف والجواز فيما أضيف كما سبق وقيل النهي في الإكثار من ذلك والجواز على عدم الإكثار وقيل النهي إنما في الإنشاء فقال هذا ربي والجواز محمول على التسمية والوصف باب التسمية والخبر لأن هذا باب الخبر فإذا وصف أو سماه لا بأس به أما إذا أنشأ قال ربي هذا هو الممنوع وقيل النهي في الذكر ربه والجواز في الإنثى يقوله ربتها والأرجح كما سبق أن النهي للتنزيه والأدب تحقيقا للتوحيد وحماية لجلب التوحيد وسدا لذريعة الإهام وما دل جاء من الأدلة محمولة على الجواز أنه ربي أحسن مثواي الذي لم تربه هذا هو الأرجح. نعم
أحسن عليك. قال فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ.
حسما لمادة الشرك وحسما لإهام المشاركة في الربوبية وتحقيقا للتوحيد. نعم.
ما يؤدي الشرك أقل شيء أنه يكون حرام، يعني حسما للشرك يكون حرام أنه كوسيلة.
لا، هذا من باب الأدب والتنزيه، لا ما وصل إلى الشرك الأصغر، ولكنه حماية التوحيد باب الأدب حتى في الألفاظ.
أحسن الله. قال: وهذا من أحسن مقاصد الشريعة بما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشاركة.
والابن وروح القدس. ومنها تسميته علة كالفلاسفة الذين يسمون يقولون علة غائية لحركة الفلك. فكل من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وما يجري خبر أو صفة عن الله عز وجل أنواع، منها ما يرجع إلى الذات، نفس الذات كالذات والموجود يخبر، هذا من باب الخبر، يخبر بأنه ذات بأنه موجود بأنه شيء ولا يشنك ورشد يقول له شيء، وبأنه شخص لا شخص غير من الله، هذا من باب الخبر يرجع إلى الذات، يرجع إلى الذات ذات. وذلك ذات جاء في قصة خبيب، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزعي. وفي قصة إبراهيم في الشفاعة أنه يجادل به عن ذات الله كذبات الثلاث. فمنها ما يرجع إلى الذات كالذات والموجود والشيء والشخص، ومنها ما يرجع إلى الصفة كالعليم والقدير والسميع والبصير، ومنها ما يرجع إلى الربوبية كالخالق والرازق، ومنها ما يرجع إلى التنزيه المحض، إلى التنزيه المحض، ولكنه لا بد أن يتضمن إثباتا، فإن النفي المحض لا يأتي في أسماء الله وصفاته، لأن النفي المحض يصف به المعدوم، فما جاء من النفي فهو متضمن الكمال، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، متضمن كمال، كمال القيومية، الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يؤوده حفظهما، متضمن كمال القوة والقدرة، لا يظلم ربك أحدا، تضمن كمال العدل، لا تدركه الأبصار لكونه أكبر، تضمن كمال العظمة والكبرياء، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. فالنفي الوارد في باب الأسماء والصفات ليس نفيا محضا، ولكنه نفي يتضمن إثبات ضده من الكمال. فإن النفي المحض صرف ذم، هذا يذم، يذم، هذا يعتبر ذم نفي الصرف. ولهذا يوصف الجماد بنفي المحض كقول الشاعر قبيلة لا يغدرن بذمة ولا يظلمن الناس حبة خردل. فهذا الشاعر قال لا يغدرون ولا يظلمون، نفى عنه غدر، لكن هذا نفي صرف، ونفي الغدر ونفي الظلم إنما يكون كمالا مع القدرة، فهو يسبهم ويذمهم ويقول إنهم ضعفاء ما يستطيعون أن يأخذوا بالثأر، فلا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس بضعفهم. ولهذا حقرهم قال قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا نفي الصرف المحض، هذا لا يأتي في صفات الله يسمع الله يصفه، إنما النفي الوارد في الأسماء والصفات يسلم إتمام ضده من الكمال. فنفي الغدر ونفي الظلم إنما يكون مع القدرة، أما مع العجز فلا يكون مدحا. والشاعر يريد أن يذمهم يقول إنهم عاجزون، ولهذا حقرهم قال قبيلة. وأول لما تقول لو هذا الشاعر الجاهلي، لو كنت من مازن لم تستبح إبري، قال الشاعر الآخر لو كنت من مازن لم تستبح إبري، بنو اللقيطة من ذهر بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، يجزون الظالم يغفرون له والمسيء يحسن إليه لعجزهم، لا لأن هذا كمان يجزون ما يستطيعون. وهذا ذم، هذا نفي صرف محض لا يتضمن كمالا، هذا لا يرد في باب الأسماء والصفات، إنما الوارد من النفي ما يتضمن إثبات ضده من الكمال كما سبق. ومنها الأوصاف التي تتضمن أوصافا عظيمة متعددة كالمجيد والعظيم والصمد، ومنها ما يحصل من اجتماع الاسمين أو الصفتين كالعليم القدير والغني الحميد والحميد المجيد، أو الوصفين كالمعطي المانع والنافع الضار، والله تعالى توعد الملحدين بهذا الوعيد الشديد. فالواجب على مسلم أن يعظم الله عز وجل وأن يثبت أسماءه الحسنى وأن يتوسل بها ويدعوه بها سبحانه وتعالى، وأن يحذر من الإلحاد. الباب الثاني باب لا يقال السلام على الله، صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه نقول السلام على الله من العباد، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام. المقصود من هذه الترجمه المنع من قول السلام على الله، لأن الله يدعى، لأنه سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له، فهو مسلم لعباده وعلى عباده، وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو النافع الضار، فلا يحتاج إلى أحد. الذي يسلم عليه هو الضعيف، هو المحتاج، والله تعالى لا يحتاج إلى أحد. فالمقصود هذه الترجمة المنع من قول السلام على الله، لأن الله يدعى ولا يدعى له، فالذي يدعى له هو المخلوق الضعيف اللي محتاج، والله تعالى لا يدعى له، ليس فوق أحد حتى يدعو له. الذي يدعى له هو محتاج، اللي فوقهم من هو أكمل منه، أما الله سبحانه وتعالى فليس فوق أحد، فلا يدعى لكن يدعى هو. فالمقصود الترجمة المنع من قول السلام على الله، لأن الله يدعى ولا يدعى له، لأن الله هو المسلم لعباده وهو المسلم على عباده، وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو النفع الضار، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه. والسلام اسم مصدر، والمصدر سلم يسلم تسليما، المصدر التسليم، واسم المصدر ما نقص حروفه عن المصدر، سلم تسليما، فإذا حلفت التصرف سلام. فالسلام اسم مصدر وهو دعاء وثناء متضمن للخبر والإنشاء، متضمن للخبر والإنشاء، والخبرية لا تنافي الإنشائية، المعنى الخبرية لا تنافي معنى الإنشائية، فهو دعاء وثناء. وفي معنى قول السلام قولان لأهل العلم، قول الأول أن السلام هو الله سبحانه وتعالى، والمعنى السلام عليكم نزلت بركته عليكم، والثاني أن السلام أن السلام مصدر بمعنى الدعاء. السلام اسم الله سبحانه وتعالى أو دعاء بالسلامة. فيكون مصدر بمعنى الدعاء بالسلامة. فهذه التحية التي يلقيها المسلم على أخيه، وهي تحية المؤمنين، والسلام تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة. الله تعالى هي تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام هو الله نزلت بركته عليكم، أو دعاهم بالسلامة، والمعنى دعاهم بالسلامة وهو المطلوب بالتحية. والسلام من خصائص المؤمنين ما أكرمهم الله تعالى به الدنيا والآخرة، ولا يلقى هذه التحيات تلقى على الكافر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطرهم إلى أضيقه، فلا يلقى السلام على الكافر لا ابتداء ولا ردا، فالابتداء فلا يقال الكافر السلام عليكم، وإنما قال السلام على من اتبع الهدى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، في رسائل هرقل وغيره، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، فلا يسلم عليه ابتداء، وإذا سلم يقال وعليكم ولا يكمل، وعليكم ترد تحيتهم عليهم وعليكم، إذا سلم على الكتاب فقولوا وعليكم. وإذا احتاج إلى يعني إلى أن يقابل الكافر بشيء من ذلك يسأله كيف حالك يا فلان، يا أبا فلان كيف حالك، ولا يقول السلام عليكم كيف أنت، أو يقول صباح الخير أو مساء الخير. أما السلام هذه تحية شريفة عظيمة خاصة بالمؤمنين. نعم سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
تعالى. هذا يكون
معروفا
إما يقول السلام اسم من أسماء الله وأنه مصدر بمعنى السلام. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز.
نعم، هذا أيضا من الإلحاد الذي ذكر المؤلف رحمه الله، ذكر ابن أبي حاتم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يلحدون، هذا من أنواع الإلحاد، أي يشركون الشرك. وعنه سموا اللات من الإلحاد، سموا اللات من الإله، هذا من أنواع الإلحاد. ذكر المؤلف ثلاثة أنواع من الإلحاد. النوع الأول يلحدون يشركون، يشركون فيها بأن يسمونها، يلحدون بأي نوع من أنواع الشرك، إما يسموا بها أصنامهم أو أوثانهم، يجعلونها أسماء لمخلوقات. ومنها النوع الثاني من الإلحاد اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله، فيشتقون كاشتقاق اسم اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناه من المنان، هذا من الإلحاد فيها. والنوع الثالث من الإلحاد مر عن الأعمش أنه قال: يلحدون يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون في أسماء الله ما ليس منها. كانوا يسمونه أبا أو علة، تسمية النصارى له أبا، تسمية الفلاسفة له علة، جعله من أسماء الله، هذا من الإلحاد. ده هو الأنواع الإلحاد كثيرة مثل ما سبق. نعم
أحسن عليك.
نعم ها ها
ها
ها طيب يأتي الكلام عشان.
قالوا عن أعمش يدخلون فيها ما ليس منها،
المعنى صحيح هذا. نعم نعم
اسمعني. قالوا عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في صحيحين من حديث سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن أبي اليماني عن أبي الزناد عن الأعرج عنه. وأخرج الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثل عن شعيب بسنده مثله. وزاد بعد قوله: يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ، المقيت الحسيب، الجليل الكريم الرقيب المجيب، الواسع الحكيم الودود المجيد، الودود المجيد، الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين الولي، الحميد المحصي المبدي، المعيد المحي، المميت المحي، القيوم الواجد الماجد، الواحد الأحد الفرد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع الغني المغني، المعطي، المانع الضار، النافع النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.
هذه 99 اسم لكنها مدرجة لأهل العلم، ليست مرفوعة، درجها بعض الرواة كما قال الحافظ لما في البلوغ، قال وصوى أنها مدرجة بعض الرواة، تعدادها مدرجة بعض الرواة، ليس مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في قولها أيضا الفرد تعدد من أسماء الله في نظر الفرد. نعم.
والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه.
نعم.
قال: وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم عبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي إنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن أو ولا حزن
ولا حزن
ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه.
همي وغمي ولا همه وغمه؟
لا، بدون غم في الحديث.
ها؟
وجلاء حزني وذهاب همي.
ايه.
زيادة.
ها؟ ايه. طيب راجع الحديث، حط عليه شرح. هذه حاشية. ما أذكر الفرد. هذا أحد الصمد. ما أذكر الفرد. على كل حال يراجع إنه مجد ما يدل. أنا ما أذكر الفرد. نعم.
أحسن علي. وقال عوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين.
لا لا، يكون بعض الخبر يكون هذا يخبر عنه بين الفرد. نعم.
قال: وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات، أن دعوا اللات في أسماء الله.
وقال إيش؟
نعم. قال في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه.
لكن الأحد، الأحد الواحد، الأحد الأحد تأدي مع الفرد. نعم. نعم.
وقال العوفي عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب.
التكذيب نوع من الإلحاد، التكذيب بها أيضا، هذا يضم إلى الأنواع، تكذيب بها يعني داخل هو الإنكار والجحود يعني، هو كما سبق، ومن أول أنواع الإلحاد إنكارها وجحودها هو التكذيب. نعم.
قال: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران.
نعم.
وأسماء الرب
الإشراك والتعطيل والنكران، هذا الإلحاد، إشراك فيها، تعطيلها وجحدها، تعطيلها عن معانيها، جحدها وإنكارها، إشراك يعني من أنواع الإلحاد الإشراك بها، كما قال عن ابن أبي حنقة هذا يشركون، ومنها تعطيلها عن معانيها وحقائقها، ومنها جحدها وإنكارها. نعم تكذب بها. نعم
أحسن
ذكرت أنواع من الإلحاد، تكذب بها والإشراك وتعطيلها عن معانيها. نعم
أحسن. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد
هذا هو التكذيب بها. نعم
أحسن عليك. وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا. تعالى الله عما يقول
عربي، يقول: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله. يقول: كل شيء تراه هو الله، وكل ما تراه من السوء العظيم هذه كلها أسماء الله وأجزاء الله. نعم تعالى الله عما يكون علوم كبيرا رحمه الله. نعم.
وحتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا.
نعم. يقول: هو اسم ممدوح وكل اسم مذموم فهو اسم لله، أعوذ بالله. نعم. هكذا يقول ملاحدة اتحادية. نعم
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى. قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
هذا الحق، إثبات أسماء الله وصفاته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يحتذي حذوه ومثاله.
يحتذى حذوه ومثاله.
وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقية لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها، ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء بهذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله، كما علمنا صلى الله عليه وسلم بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألظ بهذا الجلال والإكرام. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد.
وما أحق ذلك إيش؟
قال: وما أحق ذلك بالإجابة.
نعم.
وعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد.
نعم.
السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد.
نعم، هذا معروف من الآية. نعم،
ها الاقسام التي ذكرها ابن القيم، قال: الثاني ما يرجع الى صفاته ونبوته.
ايه،
وهنا قال: ما يرجع الى صفاته المعنويه.
صفاته المعنويه كذا صفاته. ها نعم. طيب، صفاته المعنويه يعني صفات معاني، صفات معاني العلم والقدره والسبب، ليست يعني جامده، هذا المقصود. معنى سليم لا بأس اختلاف. نعم.
اسمعني.
ها؟ هنا. نعم. من أخبر به عن نفسه. القرآن. في قراءتان. في قراءتان. العرش المجيد وبالرفع صفة لله، وبالجر مجيد صفة العرش. قراءتان. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل، أو السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان الحديث، وفي آخره ذكر التشهد الأخير. ورواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت،
لا يسلم على الله لأنه هو السلام ومنه السلام، السلام منه وهو السلام سبحانه وتعالى، هو السلام، السلام هو الله ومنه السلام، منه يسأل السلام. نعم.
أحسن
تفسير فلان وفلان،
يعني فلان بعضها السلام على جبريل وميكائيل، كان بعض الأشخاص بعض الأسماء. نعم.
قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
نعم، هذا بعض المكتوبة. نعم، سنة. نعم، قبل، وإذا كان إمام قبل أن يعطيهم وجهه يقول الإمام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، جاء يا ذا الجلال وذا الجلال، تبارك ذا الجلال وذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك ينصرف إلى المؤمنين ويعطيهم وجهه، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم،
بدون وتعاليت. أحسن الله.
إلى ما فيه تعريف هنا. تعريف هذه في تبارك ربنا وتعالى في قنوت جاءت. أما هنا ما تبارك ذا الجلال والإكرام ما فيه وتعالى هنا. نعم.
قالوا
في الاستفتاح تبارك اسمك تعالى تعالى جدك. نعم.
قالوا في الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم.
جاء هذا الحديث جابر الذي رواه ابن ماجه قال بين أهل الجنة في نعيمهم استطاع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله فلسفوا عليهم فوقهم فقال يا أهل الجنة سلام عليكم فلا يزالون في بركاته حتى يتوارى عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجه. هذا في إثبات العلو لله عز وجل من فوقهم وإثبات الكلام وإثبات الرؤية ثلاث صفات. نعم.
قال ومعنى قوله إن الله هو السلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال ومعنى قوله إن الله هو السلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال في البدائع السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية وهو معنى السلام المطلوب عند التحية وفيه قولان مشهوران. الأول أن الله عز وجل هو السلام ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند التحية ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا ودعاء.
الإذان
نعم الإذان بالسلامة خبرا ودعاء.
نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وفصل الخطاب أي يقال الحق في مجموع القولين فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.
والحق إيش؟
أحسن الله عليك. قال إن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به.
يا رضي أسأل الله توب يقول يا تواب تب علي رضي أسأل الله مغفرة يا غفار اغفر لي أسأل الرحمة يا رحمن ارحمني إذا يطلب الرزق يا رزاق ارزقني. نعم.
قال فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه
اللهم صل
وقد سأله ما يدعو به قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب بالسلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام.
فالمقام
أحسن الله عليك. قال فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام.
نعم.
الذي تطلب منه السلامة فتضمن لفظ السلام معنيين أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة.
وقد تضمن
أحسن عليكم.
قال وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة.
يعني اسم من أسماء الله طلب السلامة، أنت تقول السلام يعني اسم لله نزلت بركته عليه وتطلب السلامة تدعو الله. نعم، هو يشمل الأمر، السلام اسم من أسماء الله، أنت تتبرك بذكر اسمه، وهو دعاء أيضا بالسلام وطلب السلام. نعم
أحسن عليك. يحمل في القرآن طلب الدعاء بأنك واغفر لي أنك أنت العزيز الحكيم، جاء في بعض الآيات طلب المغفرة والرحمة إنك أنت العزيز الحكيم.
إن تعذبهم فإن عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا هذا أخبار، هذا أخبار، ما أقول ما هو دعاء، يخبر يقول أنت يا الله تفعل ما تشاء وفق حكمتك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما دعا، هو دعا، لا خبر، خبر خبر. نعم،
على لسان إبراهيم في
بعض الآيات، سورة إبراهيم
ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
ربنا اغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم،
واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.
نعم، هذا أقول هذا تنويع في الدعاء، يعني لك الحكمة والبلاغة حتى الاسمين مناسبين أيضا، الحكمة، الحكمة والعزة والقوة والقدرة، فأنت القادر على المغفرة وأنت الحكيم. لذلك في مناسبة فيه أقول في المناسبة ظاهرة أيضا حتى من هذا. نعم، ربنا إنك تجمع الناس ولا نرى فيه إن الله لا يخلو الميعاد. نعم
أحسن الله عليك.
الراسخين، ربنا إنك أنت العزيز، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. نعم
نعم. قال وحقيقته البراءة والخلاص ونجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون.
إيش يقول مداره إيش؟
أحسن عليك. نعم، قال وحقيقته البراءة والخلاص ونجاة من شرور العيوب.
إيش اللي قبله؟ السلامة.
قال فتضمن لفظ السلام معنيين.
نعم، وحقيقته بعده.
نعم، بعده وحقيقته.
طيب وحقيقته. نعم،
قال وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل،
يعني خلص له وحده ليس فيه شراكة. نعم،
أي خالصا له وحده ولا يملكه معه غيره،
ليس فيه شريك لأحد. نعم، بخلاف العبد المشترك. نعم
أحسن عليك. قال ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم، وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده، فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له.
سلم أو سلم تصح،
فسلم
لربه وخلص له.
فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون، ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير السلام.
نعم، تفسير السلام وله معنى، السلام اسم الله ما نزلت بركته عليكم أو دعاء مصدر مع السلام. نعم
أحسن.
وهو المطلوب بالتحية. نعم
الثاني تفسير أنه تحية.
نعم تحية المؤمن في الجنة في الدنيا وفي الجنة. نعم
الثالثة أنها لا تصلح أنها لا تصلح لله.
نعم ما يوقع السلام على ولا يوقع السلام على الله لأن الله يدعى ولا يدعى له. نعم
الرابعة العلة في ذلك.
هذا العلة أنه يدعى ولا يدعى له. نعم
الخامسة تعليمهم تعليمهم التحية التي تصلح لله.
نعم التحيات لله والصلوات والطيبات. قال لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحية لله والصلوات والطيبات. هذا التحية. نعم
باب قول الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
سلم يسلم المؤمن ما دام انه ولو يسلم عليه وينصح ورأيت هجرة إن كان الهجر يفيد لا تسلم عليه. نعم إن كان يرتدع بسبب الهجر فهجر. نعم ها باب الخبر من باب الخبر مثل الفرد ومثل الذات والشيء الصانع أخبار. لا شخص غير من الله في الحديث صحيح صحيح يقول لا شخص غير من الله هذا أخبر عن نفسه شخص أخبر الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله اللهم اغفر لي إن شئت. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وقال رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وفي رواية المسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. هذا الحديث قصد به المؤلف رحمه الله مقصود من هذه الترجمة النهي عن الاستثناء في الدعاء النهي عن الاستثناء في الدعاء وعدم تقييد المغفرة بالمشيئة والأمر بعزم المسألة لأمرين. الأمر الأول أن الله لا مكره له وأن الله لا يتعظم شيء أعطاه. والأمر الثاني أن الاستثناء في الدعاء وتقييد المغفرة المشيئة يشعر بعدم الرغبة وعدم الحاجة إلى المسؤول عنه وأن وجوده وعدمه مستويان وهذا لا يتناسب مع حاجة العبد الشديدة إلى ربه مع شدة حاجة العبد إلى ربه وعدم استغنائه عنه وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين ولا يتناسب مع كمال غنى الرب سبحانه وتعالى وكمال كرمه وجوده وإحسانه. فهذا هو المقصود من هذه الترجمة النهي عن الاستثناء في الدعاء وعدم تقييد المغفرة بالمشيئة لهذين الأمرين يعني لأن الله لا مكره له ولأن الله لا تعظم شيئا أعطاه ولأن التقييد بالمشيئة يشعر بعدم الرغبة في المسؤول عنه وأنه ليس بحاجة، وأن حاجته إليه ضعيفة، وأن وجوده وعدمه مستويا، إن حصل أو لم يحصل فالأمر سيان، وهذا لا يتناسب مع كمال فقر العبد وشدة حاجته إلى ربه، ولا يتناسب مع كمال غنى الرب، كمال غنى الرب وكمال كرمه وجوده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. وفي رواية لمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. وفي هذا الحديث من الفوائد النهي عن الاستثناء في الدعاء، ومن الفوائد الأمر بعزم المسألة، وفيه بيان تعليل هذا الحكم وهذا النهي، وهو أن الله لا مكره له. وفيه مفاد الأمر بإعظام الرغبة، وفيه بيان التعليل وهو أن الله لا يتعظم شيء أعطاه. أما الباب الثاني وهو باب لا يقول عبدي وأمتي، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. المقصود من هذه الترجمة نهي السيد أن يقول لعبده عبدي وأمتي، ونهي العبد أن يقول لمولاه أطعم ربك، أو أن يقال للعبد أطعم ربك، أو أن يقول العبد ربك ربي، يقول أطعم ربك وضئ ربك، لما فيه من الإهام من المشاركة في الربوبية، فنهي عنه أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. المقصود من الترجمة النهي عن قول السيد لعبده عبدي وأمتي، والنهي عن القول للعبد ربك، لما فيه من الإهام من المشاركة في الربوبية، فنهي عنه أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. اختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للتنزيه، على قولين. واختلف أيضا في الجمع بين هذا الحديث وقول أطعم، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يعني عمر بن الخطاب في أشراط الساعة قال: أن تلد الأمة ربتها. وفي قوله تعالى عن يوسف أنه قال: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فقال ربي يعني أطلق على السيد ربه. فقيل في الجمع بينهما أن قوله إنه ربي أحسن مثواي في شرع من قبلنا، وفي هذا الحديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وضر في شرعنا، ففي شرع من قبلنا كان ذلك جائزا أن يقول أحدهم ربي، أما في شرعنا الشريعة الكاملة الله تعالى نهى عن ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن النهي قول الثاني أن النهي محمول على التنزيه، وقوله أنه ربي محمول على الجواز، فهذا محمول على الجواز وهذا محمول على نهي التنزيه. وقيل إن النهي إنما خاص في الأنثى، الجواز خاص في الأنثى ربتها، والمنع إنما هو في الذكر ربي، لأن فيكون ممنوع في الذكر أن يقول ربي لما فيه من الإهام مشاركة في الربوبية، ويكون جائزا في الأنثى ربتها لزوال المحذور.
فيكون في الذكر جائز وفي الذكر ممنوع وفي الأنثى جائز. وقيل إن الجواز محمول على أن تلد الأبة ربتها إنه ربي أحسن مثواي، على أن هذا من باب الخبر والوصف، بخلاف قوله أطعم ربك وارض ربك، فهذا من باب التسمية، وباب التسمية باب الإنشاء، وباب الخبر والوصف يتوسع فيه ما لا يتوسع في الإنشاء. فقوله أن تلد الأمة ربتها وقوله إن ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي، هذا من باب الخبر والوصف. وقوله أطعم ربك، لا يقول أحد أطعم ربك وارض ربك، هذا من باب التسمية والإنشاء. وباب الخبر والوصف يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه باب التسمية والإنشاء. وقيل في الجمع بينهما أن الجواز محمول على الإضافة، إذا أضيف ربي هذا محمول على الإضافة، وقوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم أضاف العبادة، والنهي محمول على الإطلاق، الرب هذا يطلق على الله، فإذا كان بالإضافة، وهذا اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، وأنه استدل بقوله والصالحين من عبادكم وإمائكم، فإذا كان بالإضافة فهو جائز، كما قال فلا إنه ربي أحسن مثواي، وإذا كان بغير الإضافة فهو ممنوع، إضافة إلى الضمير ربي. وإذا كان بغير إضافة فهو ممنوع. وقيل في الجمع بينهما إن النهي محمول على الإكثار، على الإكثار من ذلك، والأغلب، فالنهي محمول على ما إلى أكثر من ذلك، أكثر من قول ربي عبدي أمتي. أما إذا لم يكثر من ذلك وقاله في بعض الأحيان فلا بأس به، أيضا ذكر هذا البخاري، فيكون النهي محمول على الكثرة والغلبة، والجواز محمول على ذكره في بعض الأحيان. هذه كلها أقوال في قيلت فيها، والأقرب والله أعلم أن يقال أن النهي محمول على تنزيه والإطلاق محمول على الجواز، هذا أقربها. النهي لا يقول أحد أطعم ربك وارض ربك، لا يقول عبدي وأمتي، هذا باب النهي للتنزيه والأدب، ولكنه جائز ليس بحرام، بدليل قول إنه رب إنه ربي أحسن مثواي أنت الذي لم تربتها، فيكون الذي صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه هو ما جاء في الأدلة الأخرى من الإطلاق، كقوله تعالى والصالحين من عبادكم سمع عبد، وقوله إنه ربي أحسن مثواي، وقوله أن تلد الأمة ربتها، فهذه النصوص تدل على الجواز، وتكون والنهي يكون محمول على التنزيه لهذه النصوص، النصوص صرفت النهي عن التحريم إلى التنزيه، فالنهي فقل عبدي وأمتي ربي وكذا جائز، ولكن الأفضل تركه والأولى تركه للنهي عنه، النهي محمول على التنزيه، والنصوص التي جاء فيها إطلاق ذلك محمول على الجواز، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم.
يقول وليقل سيدي ومولاي، وجاء عند مسلم يقول ولا مولاي ومولاكم الله.
نعم، محمول على التنزيه أيضا، يحمل على التنزيه، النهي محمول على التنزيه. نعم، فالنهي محمول على التنزيه، والإثبات محمول على الجواز، والمولى له يطلق على معاني كثيرة، ذكر الله منها تطلق على 15 إطلاق أو كذا. نعم. سب ها نهي التنزيه. الأصل في النهي للتحريم ظاهر والله على المنع، الأصل في النهي إلا بصالح ولا صالح يصلح. نعم في رد عليه ينكرون تعليلهم الأشاعرة ينكرون الأسباب والطبائع والغرائز والعلل يقول إن الله يفعل بالإرادة والمشيئة وهذا من أبطل الباطل. القرآن مملوء من ذكر الأسباب والعلل ذلك بأن الله ذلك هو من عقب مثل ما عقب ليجزي الذين هذه علة ليجزي الذين سووا وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب بها الأول. القرآن من أوله الآخرة فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به يعني بسببه. القرآن من أول الآخر مملوء بذكر الأسباب والله تعالى ربط الأسباب بالمسببات. يقول شاعره يمكن الأسباب والطبائع والغرائز هذا من أبطل الباطل. نعم الله تعالى أفعاله مبنية على الحكمة وأقواله وتشريعاته وأحكامه وقضاءه وقدره كله مبنية على الحكمة. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعذوه ومن سأل
من سأل بالله أولها
قبلها نعم
من سأل بالله فأعطوه في تقديم وتأخير
نعم استعاذ قبل
عندي من سأل قبل استعاذ
في بعض النسخ النسخ من سأل بالله فأعطوه
نعم
راجع الحديث تقديم وتأخير نعم
نعم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعذوه ومن صنع إليكم ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
أو لا يصل وجه الله إلى الجنة.
نعم أحسن عليك. قال ثم قال رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما قال الإمام مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. المقصود من هذه الترجمة تعظيم الله وإجلاله أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. تعظيم الله وإجلاله أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. وهذا الحديث شمل على هذه الجمل في أوامر. الجملة الأولى إعطاء السائل والجملة الثانية إعادة المستعيد والجملة الثالثة إجابة الدعوة والجملة الرابعة مكافأة على الصنيعة والجملة الخامسة الدعاء عند عدم القدرة على المكافأة والجملة السابعة قول حتى ترون أنكم قد كافأتموه. أما الجملة الأولى وهي المسألة الأولى وهي إعطاء السائل سؤله فمن سأل بالله فأعطوه هذا أمر والأصل في الأوامر الوجوب ويدل على وجوب إعطاء السائل سؤله. وأن من سأل بالله فإنه يعطى ويجاب سؤاله ويعطى ما سأل تعظيما لله وإجلالا له. لكن هذا مقيد بما إذا لم يسأل شيئا لا يحق له سؤاله لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. فإذا سأل شيئا لا يحق له سؤاله فلا يجاب سؤاله. فإذا سأل من الزكاة وهو غني فلا يعطى
فلا يعطى لأنه سأل ما لا يحق له سؤاله. وإذا سأل شيئا لا يحل له سأل أن يعطى مالا لا يحل له سألك أن تعطيه مال فلان أو مال زيد أو مال الأيتام ولا يعطى لأنه سأل شيئا لا يحق له. سأل أن يوصى له في التركة وهو وارث فلا يجاب لأن هذا لا يجوز أن يوصى لوارث. أما إذا سأل من بيت المال سأل مالا من بيت المال فإنه يعطى إذا كان في بيت المال إساعة أو سأل إنسانا عنده فضل مال يعطيه بعض الشيء أو سأل حقا له فإنه يجاب ويعطى سؤاله. سألك أن تعطيه حقه أو تقضيه دينه أو تدفع عنه غلامة الظالم وأنت تستطيع فيجب أن تعطيه سؤله. سأل من عنده فضل يعطيه وإذا سأل من لا فضل عنده فإنه يعطيه لدفع الضرورة إذا كان مضطر يعطى لدفع الضرورة ولو كان الإنسان ليس عنده فضل وهكذا فيجاب السؤال السائل فعظيم الله وجل الله إذا سأل بالله قال أسألك بالله أن تعطيني وهو مضطر فيعطى ما يدفع ضرورته ولو كان الإنسان ليس عنده ولو كان عنده أقل من الكفاية تدفع ضرورته. أما إذا سأل من عنده فضل مال يعطيه بعض الشيء وكذلك إذا سأل حقا له من بيت المال أو حقا له من الإرث أو حقا له في الزكاة وهو مستحق أو حقا له في مال فإنه يعطى في هذه الحالة تعظيما لله تعالى وإجلالا. والأمر بالنفقة والإنفاق جاءت النصوص في الإنفاق والكرم وإعطاء السائل قال تعالى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالسائل له حق فكيف إذا سأل بالله إذا سأل الله يكون باب أولى يعطى ما لم يكن هناك مانع يمنع من إعطائه دلت عليه النصوص. يعني يسأل شيئا لا يحل له يسأل من الزكاة وهو غني فلا يعطى ويسأل أن يعطى من الميراث وليس من الورثة فلا يعطى أو يسأل من أموال خاصة بمعينين فلا يعطى. أما إذا سأل حقا له في بيت المال أو حقا له في الزكاة أو سأل ما عنده فضل فإنه يعطيه تعظيما لله أو سأل وهو مضطر فإنه تدفع ضرورته إذا كان عنده قدرة ولو كان عنده فضل يعطيه ما يدفع به ضرورة تعظيما لله. والله تعالى أمر بالإنفاق الأدلة التي جاءت في الإنفاق كثيرة. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الفضل. قال سبحان الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم أعطي منفقا تلفا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذه الأدلة التي تدل على الإنفاق عامة والمسألة بالله يدخل فيها دخول أوليا. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم المنفق والبخيل صاحب الجبة صاحب كرجل عليه جبة فالمنفق كلما أنفق فإن تتوسع الجبة حتى تسبغ جسده وحتى تعفو أثره. وأما البخيل فإنها إذا أراد أن ينفق ما يستطيع لا ينفق البخيل فهو كالجبة التي لا تتوسع تلصق بجلده كل ما أراد أن يوسعها فلا تتسع. والجملة الثانية والمسألة من استعاذ بالله فأعيذه. في يدل على أنه يعاد من استعاذ بالله تعظيم الله تعالى وإجلال الله، فإذا استعاذ من شيء فإنه يعاد. أعيذك بالله أن تظلمني، أعيذك بالله أن تلزمني هذا الشيء، فلا يلزم بهذا الشيء. ولما أدخلت ابنة الجون على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت، لقد عذت بمعاد، الحق بأهلك. فأعادها وطلقها رحمك الله. فإذا استعاذ بالله فإنه يعاد تعظيما لله تعالى وإجلالا له. استعاذ أن يولى عملا وهو يشق عليه فلا يولى هذا العمل، إلا إذا استعاذ من شيء منع منه الشرع ومن شيء هزمه به الشرع. إذا وجب عليه حد ثم استعاذ بالله أن لا يقام عليه حد يقام عليه حد، لأن هذا مقيد، استعاذ بالله مقيد ما لم يمنع منه الشر. النصوص ضم بعضها إلى بعض. فإذا استعاذ بالله قال للقاضي أعوذ بالله أن تقيم علي الحد، ما يعيده، يقيم عليه الحد، لا بد من إقامة الحد، ثبت عليه الحد، لأن هذا مقيد. استعاذ بالله مقيد، النصوص ضم بعضها لبعض ويعمل بها كلها. وإلا لو كان على إطلاقه كان كل من أراد أن يبطل الحق الذي عليه، ولأستعيذك بالله لصاحب الدين أن تطالبني بالدين، هذا ما يعينه، طالبه بالدين. وهكذا الجملة الثانية قال ومن دعاكم فأجيبوه، فيه إجابة الدعوة. وهو دليل على إجابة دعوة أخيك إذا دعاك. ومن العلماء خص الوجوب بدعوة العرس، قال إذا من دعاك لوليمة العرس تجب الإجابة، وما عداها من الدعوات فهي تستحب. هذا الذي ذهب إليه الجمهور، قالوا الدعوة إجابة الدعوة في ولاية العرس واجبة وفي غيرها مستحبة. وظاهر الأدلة العموم ما لم يمنع مانع، إذا منع مانع أو كان لا يستطيع فإنه يعتذر من أخيه ويقبل عذره، ولا يلزم الأكل إذا دعاه إلى الوليمة يأتي، ولو كان إذا كان لا يستطيع الأكل أو يشق على الأكل أو محتجب أو منعه طبيب من أنواع من الأكل فلا يأكل، أو كان صائما فإنه يأتي ويدعو لهم وينصرف. ولهذا جاء في الحديث ما معناه يدعو أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو لهم ولينصرف، إلا إذا وجد مانع كان يكون منكر ولا يستطيع إزالته، أو وجد منكر وأنكر فلم يزل المنكر ينصرف، أو كان هناك مشقة أو ضرر مثل السهر، هناك سهر كثير يضر به صحته ويؤثر عليه في صلاة الفجر أو في ورده قبل الأوان ذلك، هذا عذر له، لأن بعض الدعوات فيها تأخير كثير، بعضها بعد منتصف الليل، بعض الدعوات إلى الساعة الواحدة والساعة الثانية، وبعض الساعة الثانية عشرة، مثلا في بعض الدعوات في الحجاز ما يأتون الدعوة إلا بعد الساعة 12 يأتون، بعضهم ما يأتون إلا بعد الساعة الواحدة في الدعوات، يجلسون في بيوتهم بعد بعد العشاء 4 ساعات أو 3 ساعات، ثم إجابة الدعوة تكون بعد ذلك الساعة الواحدة وبعض الساعة الثانية، هذا ضرر، هذا يكون عذر له في هذه الحالة، عذر له في عدم إجابة الدعوة، لأن هذا ضرر يشق عليه. وكذلك إذا كان منكر أو اختلاط الرجال بالنساء أو تصوير أو غناء هذا عذر له،
إذا وجد المنكر ينكر عليه، فإن زال المنكر وإلا فليصرف، أو كان لا يستطيع إنكار المنكر يصرف، وهذا عذر له. ومن دعاكم فأجيبوه، إذا هذا إجابة الدعوة، وإجابة الدعوة فيها مصالح، فيها تقوية الرابطة والصلة بين المسلمين، ولا سيما الأقارب والأرحام، وفيه إزالة الشحنة النفوس، ما لم يمنع مانع. العبارة الجملة الثالثة قالوا من صنع لكم معروفا فكافئوه، المكافأة على الصنيعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فإذا صنع لكم معروفا فإنك تكافئه وتثيب عليها، وإلا فلا تقبل الهدية، إلا إذا كان صاحب الهدية لا يريد الإثابة عليها فلا بأس، لأن الهدية نوعان، هدية يريد صاحبها الإثابة، هذه حكم البيع، إذا قبلت الهدية هو يعطيك الهدية يريد تعطيه مثلها وأكثر، مثل كما يهدى بعض الناس يهدي إلى الملوك أو الأمراء أو الأغنياء، يهدي له هدية، يأتي الأمير وقال عندك هدية، يعطيه مثلا بعير ولا جمل له صفة خاصة، له مزية، ثم يعطيه الأمير مثل ثمنه مضاعف مثلا، هذه هدية بمعنى البيع، ما أهدى إلا يريد العوض، فهذه الهدية ينبغي الإنسان يثيب عليها وإلا فلا أقبلها وإلا يردها. أما الهدية التي لا يريد صاحبها اللي ثاب عليها هذه لا بأس، من صنع المقرون فكافئه، يكافئ بهدية مثلها أو أكثر منها. العبارة الخامسة أن الدعاء يقوم مقام المكافأة عند عدم القدرة على المكافأة، يدعو له، ولهذا قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، فالدعاء يقوم مقام المكافأة على الصنيعة عند عدم القدرة على المكافأة. قل حتى تروا أن السادسة حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا وحتى تروا بما تظنوا بضم التاء، حتى تروا بفتحها حتى تعلموا، حتى يعني تروا حتى تظنوا أو يغلب الظن أنكم قد كافأتموه، وحتى تروا أي تعلموا، جاء في حديث حتى تعلموا، هذا يرجح رواية الفتح، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، أما حتى تروا حتى تظنوا، فالحديث فيها فوائد، وهذه المسائل استنبطها المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى إعطاء السائل، إعطاء السائل بالله، الثاني إعادة المستعيذ بالله، الثالث إجابة الدعوة، دعوة الداعي، الرابع المكافأة على الصنيعة، الخامس الدعاء عند عدم القدرة على المكافأة يقوم مقام المكافأة، الثالثة أنه يدعو له حتى يعلم أنه قد كافأ. الباب الثاني أو الباب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، رواه أبو داود. المقصود من هذه الترجمة تعظيم الله وإجلاله وإكرام وجهه أن يسأل به إلا غاية المطالب، وهو الجنة، وما هو وسيلة إليها كالعمل الصالح والاستعاذة به من غضبه ومن النار. المقصود من الترجمة تعظيم الله وإجلاله وإكرام وجهه أن يسأل به إلا غاية المطالب، وهو الجنة، وما هو وسيلة إليها كالعمل الصالح والاستعاذة به من غضبه ومن النار. هذا الحديث ضعيف، إنما سليمان بن معاذ وهو أبو داود بسند ضعيف، ولكن المؤلف أتابه يتقوى بالشواهد، يتقوى بالشواهد. ومن الشواهد التي تقوى بها حديث أعوذ بنور وجهك الذي أسرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بغضبك، أن يحل علي سخطك. وكذلك حديث الآخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. الحديث الآخر أيضا أعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. فهذه الأدلة، فهذه النصوص تقوى بها هذا الحديث. والمؤلف رحمه الله أتابه لأنه له شواهد ولما فيه من تعظيم الله تعالى وإجلاله. وفي هذا الحديث أنتهي أن يسر بوجه الله إلى غاية المطالب، أنتهي أن يسر بوجه الله إلى غاية المطالب وهي الجنة، وما هو وسيلة إليها كالعمل الصالح والاستعداد من غضبه ومن عرفه، إثبات الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. والأدلة على إثبات الوجه كثيرة، يقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن أعوذ بنور وجهك، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم. في الرد على من أنكر الصفات وتأولها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فإن يثبت لله وجها، معتزلة أنكر الصفات والجهمية والأشاعرة لم يثبت لله الصفات وليس منها الوجه. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح،
الباب السابق باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، وقال الباب لا يقول عبدي وأمتي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه.
نعم، وليعظم الرغبة. نعم، ضبط عندك
بالشكل تشديد.
طيب لا بأس. نعم.
قال أحسن عليك: بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره.
نعم، يعطيه خوفا ورجاء حتى ولو كان ملكا، قد يشفع في من يشفع، قد يشفع، قد يشفع له عنده ابنه أو امرأته فيقبل شفاعته وهو كاره لما يحاذر في المستقبل. نعم، أما الله فلا مكره له. نعم، ولا يخاف من أحد ولا يخشى أحد سبحانه وتعالى، فوفق الجميع سبحانه. نعم.
السلام عليكم. قال: فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاج أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين وعطاؤه كلام. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه.
نعم.
يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا.
وأما هذا،
قال: وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس.
وأما هذا، ها، وهذا بدون وأما، بدون وأما. وهذا بالنسبة،
قال: وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطى تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب.
إيش؟ وهذا بالنسبة إلى أرباب الدنيا. أحسن
علي. قال: وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا. وإلا فإن العبد يعطي تارة، فإن العبد يعطى تارة ويمنع أكثر.
يعطي تارة.
قال: فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر. ويعطي كرها والبخل عليه أغلب.
يغلب على بالعدم.
قال: وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم.
ولهذا فإن العبد إذا سألته وطلبت منه كل ما ألححت به يغضب عليك، يتعب، يكره من يكثر السؤال. أما الله سبحانه وتعالى فهو يحب الملحين بالسؤال، ويغضب على من لم يسأل. كما قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
قال: وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم. وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال، من حيث وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية. فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله. مما
لا يقدر قدرها. لا يقدر قدرها، يصلح قدره. يعني: وما قدر الله حق قدره، قدر يقدر، فقدر يقدر. يصلح يقدر.
قال: مما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع. وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر. فتبارك الله رب العالمين.
نعم، له الحكمة البالغة سبحانه، هو الحكيم العليم. نعم.
قوله: ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله لربه حاجته. فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده يعظم وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء.
نعم، أنا أقول: اللهم اغفر لي إن شئت، هذا استثناء. النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم، ما يقول إن شئت، يجزم: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ما يقول إن شئت، لأن هذا كما سبق أنه يدل أولا أن الله لا مكره له، وثانيا أنه يدل على أن السائل غير مهتم بسؤاله وأنه إن حصل أو لم يحصل فهما متساويان، وهذا ما يليق بكرم الرب سبحانه وتعالى وأنه أجد وأكرمك، ولا يليق بفقر العبد وحاجة إلى الله، فلا ينبغي الإنسان أن يستثني. نعم.
السلام عليكم. ما يجري على العامة الآن يعني إن شاء الله يختم الدعاء؟
لا غلط، هذا ينهى العامة عن هذا. بعض العامة عنده غلو في الاستثناء حتى يستثني في رحمه الله وإياك إن شاء الله، ما في استثناء هنا. نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك.
نعم.
الثالثة قوله
العلة فإن الله لا مكره له، بينه فإن الله لا مكره له ولا تعظم، وإن الله لا تعظم شأن أعطاه. نعم.
أحسن لي. الثالثة قوله ليعزم المسألة.
نعم. يعزم يجزم يعني لا يستثني. نعم. نعم ولا يستثني في الاستخارة، ما في استثناء، يستخير ربه ويسأله أن يقدر له الخير. نعم.
الرابعة إعظام الرغبة.
نعم وإعظام الرغبة. نعم.
الخامسة التعليل لهذا الأمر
قوله فإن الله تعظم شأن أعطاه، يظهر الرغبة تعليل إن الله تعالى بشأن أعطانا.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي. في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قوله باب لا يقول عبدي وأمتي، ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم.
نعم. فالنهي كل التنزيه والأدب، والأدلة الأخرى كقوله إنه ربي أحسن مثواي وترد الأمة ربتها محمولة على الجواز، هذا أرجح ما سبق كما في شرح وجوه متعددة، أرجح هذا هو أن النهي التنزيه والأدب لما فيه من إهام المشاركة الربوبية ولا أطعم ربك، ولما فيه من إهام في قوله أطعم ربك، وكذلك قول السيد عبدي وأمتي، هذا في إهام مشاركة الله في ربوبيته، العبيد عبيد الله، فيكون نهي للأدب والتنزيه، وما ورد من الأدلة الأخرى محمولة على الجواز، هذا هو الأرجح، يكون نهي التنزيه، وقيل النهي للتحريم، وقيل النهي فيما إذا أضيف فيما إذا لم يضف، والجواز فيما أضيف كما سبق، وقيل النهي في الإكثار من ذلك، والجواز على عدم الإكثار، وقيل النهي إنما في الإنشاء، فقال هذا ربي، والجواز محمول على التسمية والوصف، باب التسمية والخبر، لأن هذا باب الخبر، فإذا وصف أو سماه لا بأس به، أما إذا أنشأ قال ربي هذا هو الممنوع. وقيل النهي في الذكر ربه، والجواز في الإنثى يقول ربتها، والأرجح كما سبق أن النهي للتنزيه والأدب تحقيقا للتوحيد وحماية الرجال بالتوحيد وسدا لذريعة الإهام، وما دل جاء من الأدلة محمولة على الجواز أنه ربي أحسن مثواي الذي لم تربه، هذا هو الأرجح. نعم.
أحسن عليك. قال فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ.
حسما لمادة الشرك وحسما لإهام المشاركة في الربوبية وتحقيقا للتوحيد. نعم.
ما يؤدي الشرك أقل شيء أنه يكون حرام، يعني حسما للشرك يكون حرام أنه كوسيلة.
لا، هذا من باب الأدب والتنزيه، ما وصل إلى الشرك الأصغر، ولكنه حماية التوحيد باب الأدب حتى في الألفاظ.
أحسن الله. قال: وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشاركة.